الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام. جولة إلمام سريع ببعض الاتجاهات الفكرية التي سادت في عالم الغرب، جولة اطلاع وتبصر ونقد نخلص منها إلى معرفة العصر والزمان. ذلك أن العارف بزمانه كما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تهجم عليه اللوابس، فأين نتجه في جولتنا هذه؟ نمر هذه المرة بالاتجاه المادي في الحياة الغربية وبالنظرة المادية إلى الحياة. والنظرية المادية ترى أن جميع ما في الكون مؤلف من المادة، فلا وجود لشيء غير مادي في هذا العالم. وقد تعددت مذاهب الفلسفة المادية منذ أيام ديموقريطس اليوناني الذي قال بأن لا شيء موجودا إلا المادة، ثم تجددت هذه النظرية في العصر الحديث. إن كل المذاهب المادية مستمع الكريم ترى أن المادة هي الوجود الأصلي للأشياء، وهي بهذا تعارض حقائق الفطرة والطبيعة والعقل والدين، وهي تعارض أيضا عادة من المذاهب الفلسفية كالمذهب الروحي في الفلسفة، لأن المادية لا تؤمن بالروح، ومن يؤمن بوجود الروح والعقل من الماديين فإنه يرى أنهما متوالدان من الوجود المادي، أو أنهما صفة طارئة لبعض حالات المادة. كما تعارض النظرية المادية الفلسفة المثالية التي ترى أنه بالعقل يمكن تفسير سلوك المادة وتفهم حالتها وأوضاعها، لكننا لا نفهم العقل بالمادة لأنها خالية من الوعي والإدراك. وخلاصة النظرية المادية أنها لا تؤمن بوجود غير مادي، وتعتقد بسيطرة القوانين الطبيعية واضطرادها المستمر، وهي أيضا تنكر الغائية وتنكر الغيب. ظهرت النظرية المادية في إبان عصر العلم وفتوحاته، وكان منطلقها تحول نظرية داروين من نظرية بيولوجية إلى نظرية اجتماعية عامة حين تلقفتها الفلسفة. وقد حدث ذلك بعد أن وهنت تفسيرات الكنيسة وانقسمت الفلسفة الغربية إلى مثالية روحية ومادية. ثم سيطر المذهب المادي واستعلى نتيجة لسيطرة العقليات والحسيات والمبالغة في التصور بأنهما وحدهما عنصر الوجود. أما الجانب الآخر غير الظاهر فقد صرف النظر عنه نهائيا، وهذه النزعة العلمية التي هيمنت على الفكر الغربي فرضت العقل والحس منطلقا للفكر وتجاهلت ما سواهما، خاصة ما يتصل بالعلم عن طريق الوحي والنبوة ورسالات السماء. هذا ويعد الفيلسوف ديكارت أول من فصل الروح عن المادة فصلا بينا، ومن ثم تراجعت مفاهيم الغيب وما وراء الطبيعة والروح والفكر. ولا ريب مستمع الكريم أن العلم الحديث قد نظر في المحسوسات والماديات وقطع شوطا كبيرا من الانتصارات، فلما تعرض لما وراء المادة عجز بأدواته القاصرة عن تحقيق أي نجاح، ومن هنا أغفل هذا الجانب وحاول تعليله تعليلا ماديا. ويرد الباحثون غلبة النظرية المادية إلى الانتصارات المادية التي ظهرت في الغرب، مما دعا الفلاسفة إلى الإعلان بأنه لا يوجد غير المادة، حتى الحياة نفسها اعتبرت صفة من صفات المادة. ومعنى هذا إنكار وجود الروح، ومعنى إنكار وجود الروح إنكار وجود الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن العلماء الطبيعيين لم يفعلوا شيئا من هذا ولم يقروه، وإنما استحدث هذا وركز عليه ونشره في كل مكان الفلاسفة دون غيرهم. النظرية المادية كانت جزءا من المعركة التي شنها العلم الحديث ضد المسلمات الجامدة والتفسيرات التي حاول رجال الدين في الغرب أن يقدموها للحياة، مصورين تعارض الكشوف العلمية مع إرادة الباري تعالى، ومعارضين لاقتحام الحياة، ومنكرين للرغبات البشرية، مما يقوم عليه فهمهم للروحية. تلك هي الصورة التي تجمعت للدين في نظر كل أصحاب الدعوات المادية، فقد بدا الدين وكأنه عقوبة قاسية أو قيد مرهق أو مضاد للفطرة البشرية. وفي مواجهة دعوة عنيفة إلى الروحية الخالصة المتمثلة في إنكار حق الحياة وفي قصر الرغبات البشرية، برزت المادية رد فعل عنيفا طغيا. ولا ريب أن الذي يطالع المذهب المادي على النحو الذي قدمه المتطرفون يجده حربا ضارية على تفسيرات الدين ومعارضة لكل ما قدمته هذه التفسيرات، حتى لا يكاد دعاة المذهب المادي أن يذهب أساسا إلى معارضة الاجتماع والوضع البشري. ويبدو هذا واضحا مستمعين الكرام في محاولة شيبلي شميل حين ترجم مذهب النشوء والارتقاء إلى اللغة العربية بعد الاحتلال البريطاني لمصر، فإنه لم يقف عند عرض المذهب الفلسفي وحده، بل حاول اتخاذه أساسا للمجتمع والأسرة والمدرسة والشريعة والقضاء والسياسة، فاعتبر المذهب المادي دينا جديدا هو دين البشرية، وعلى المسلمين أن يعتنقوه بدل عقائدهم كما فعل الغربيون حين عارضوا رؤساء الدين. وقد كان هذا الاقتباس خاطئا تماما، فإنما استغل الفلاسفة مذهب داروين في الغرب وحولوه إلى ما أسموه دين البشرية وهو العلم والعقل، لأنهم كانوا على خلاف مع تفسيرات الكنيسة للدين، ولذلك أرادوا التحرر من آثاره الباقية في المجتمع والمدرسة، وليس كذلك الإسلام في أفق العالم الإسلامي. ولكن هكذا هدفت القوى الاستكبارية أن تفسد الفكر وتثير الشبهات وتنقل ما هو واقع في بيئة مختلفة إلى بيئة أخرى ليست لها بها من صلة. أجل المستمع الكريم، لم يكن من المعقول أن يقبل بسهولة ما دعا إليه فلاسفة المادية من الاقتصار على العلوم المادية دون التعاليم الدينية، أو من القول بأن الدين قد أضر بالإنسان والمجتمع، أو أن العلوم الطبيعية هي أهم العلوم البشرية، فقد كان ذلك كله نقلا غير موفق لما يجري في محيط له ظروفه الخاصة وتحدياته الواقعة، مما ليس موجودا في البيئة الإسلامية على الإطلاق، ولا هي في حاجة إليه بأي وجه من الوجوه. والمذهب المادي فلسفة لا علم، وفرق بينهما كبير، فالعلم يكشف بوسائله مجاهيل هذا الوجود الضخم، ويدون العلاقات الموجودة بينها، ويشخص الأشباه والنظائر، ثم يبذل وسعه ليجد النواميس العاملة في كل طائفة منها، وهو يحلل المواد ليعرف عناصرها الأولية. أما الفلسفة فهو جهد عقلي لإدراك الحقيقة الكلية للوجود، وقد دخلت منذ نشوئها في أطوار كثيرة، فبعد أن كانت تعتمد على العقل وحده، غدت تعتمد عليه وعلى العلم المادي. من هنا ذهب الاتجاه المادي إلى الحكم على الوجود بأنه مادة محضة، مجانبا في ذلك الفطرة والعقل النزيه. وما أجمعت عليه البشرية في كل الأزمنة من الاعتقاد بعالم أرفع من المادة وأسمى منها هو عالم الغيب العظيم. شكرا لحسن استماعكم.